بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في هذا اليوم 13 من شهر رجب لعام 36 بعد 400 من الهجره، الموافق للثاني من شهر مايو والعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في الباب 38 وهو بعنوان باب فضل من استبرأ لدينه، وهذا هو الدرس 21 بعد 100، وهذه المحاضرة الرابعة في التعليق على هذا الباب. قال البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 52: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا يعني أبي زائدة عن عامر يعني الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات راع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لازلنا نشرح في هذه الجملة الأخيرة نظرا لعظيم خطورة القلب ولأهمية هذا الأمر في المعافي في الدنيا وفي الآخرة. وقد سبق أن تكلمنا في محاضرة مضت على أنواع القلوب، وإن شئت أن تقول على أقسامها، وذكرنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وإن شئت أن تقول إلى ثلاثة أنواع: إلى قلب سليم حي صحيح، وإلى قلب مريض، وإلى قلب قاس ميت. واليوم إن شاء الله جل وعلا سنتكلم على القسم الأول فقط، سنتكلم على القلب السليم الحي الصحيح، وعلى علامات هذا القلب وكيفية معرفة ذلك القلب، ثم على أسباب حياتي القلب السليم وكيف يكون قلبك سليما. في البداية نأخذ كلمة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، قال: فصل يدوم طيب القلب بدوام التقوى. فصل عند ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر: فصل يدوم طيب القلب بدوام التقوى. قال: من رزق قلبا طيبا، من رزق قلبا طيبا ولذة مناجاة، يعني إذا رب جل وعلا رزق العبد هذين الشيئين قلبا طيبا، هذا إن شاء الله محل الدرس، ومناجاة أو لذة وحلاوة المناجاة، ماذا يصنع؟ قال: فليراعي حاله وليحترز من التغيير، يعني يحافظ على هذه النعمة العظيمة، وإنما تدوم له حاله بدوام التقوى. ثم يذكر قصة حصلت له، وهي الشاهد في هذا النقل، قصة حصلت له تبين لك أهمية الكلمة التي قالها العلماء أن للكسب أثرا في القلب، أن للكسب أثرا في القلب. يقول ابن الجوزي: كنت قد رزقت قلبا طيبا ومناجاة خلوة، يعني يشعر بلذة في الخلوة، الدعاء في المناجاة بالتضرع نحو ذلك. قال: فأحضرني بعض أرباب المناصب إلى طعامه. بعض أرباب المناصب يعني من الأمراء أو الوزراء أو نحو ذلك، دعاه إلى تناول الطعام عنده. ومعروف أن بعض هؤلاء قد يدخل ما له من الظلم أو الرشوة أو السخط الشيء الكثير أو القليل بحسب الشخص. ومن يفلت من ذلك فإنهم قلة يقول: فأحضرني بعض أرباب المناصب إلى طعامه، يعني تفضل عندنا تتناول شيئا من الطعام، قال: فما أمكن خلافه، يعني لم أستطع أن أخالف رأيه أو أمره، فتناولت وأكلت منه، يعني أكل من ذلك الطعام. قال ابن الجوزي: فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة في الحال. لقيت الشدائد جمع شدة، ورأيت العقوبة في الحال، عوقب مباشرة واستمرت مدة قال: وغضبت على قلبي وفقدت كل ما كنت أجده، فقد كل ما كان يجد في القلب من القلب الطيب ولذة المناجاه وحلاوة التضرع والدعاء. قال: وعجبا لقد كنت في هذا كالمكره، فتفكرت، يعني عندما دعي لهذا الطعام هل كان له مساق أن يعتذر، أم هو حكم المكره، أم كان من الممكن أن يخرج من ذلك بحيلة؟ قال: فتفكرت وإذا به قد يمكن مداراة الأمر بلقيمات يسيرة، ممكن يذهب ويعمل نفسه يأكل شيئا يسيرا جدا. قال: وإنما التأويل جعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مما يدفع بالمداراة، يعني نفسه تقول له كل، ليس هناك شيء من الحرام واضح، أنت لا ترى شيئا منكرا حتى لا تأكل. قل: التأويل، التأويل وما أدرك ما التأويل، إذا دخل التأويل في أمور الدين والدنيا أفسدهما كما أشرنا لذلك مرارا. يقول الجوزي: فقالت النفس، يعني قالت له نفسه: ومن أين لي أن عين هذا الطعام حرام؟ تقول له نفسه: يعني هل عندك دليل بأن هذا الطعام الذي أمامك عينه محرمة ومحرم؟ فقالت اليقظة، اليقظة يعني ممكن تقول النفس اللوامة، تقول له: وأين الورع عن الشبهات؟ يعني في نزاع في الداخل. نفسه الأمارة تقول له: هل عندك دليل أن هذا من الحرام، أن هذا الطعام عينه محرمة؟ فتأتيه اليقظة ويدخل عليه العلم، يقول له: أين الورع عن الشبهات؟ فلما تناولت بالتأويل لقمة، واستجلبتها بالطبع، يعني محبة الطعام، لقيت الأمرين بفقد القلب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني فقد قلبه. ما معنى فقد قلبه؟ يعني فقد الحلاوة التي كان يجدها في قلبه، لذة طيب القلب وصحة القلب وسلامته بأي شيء، بلقيمات، تناولها، وهذه اللقيمات لم يكن عنده دليل قاطع على أنها من المحرمات، لكن يغلب على ظني أن هؤلاء أصحاب المناصب الأمراء والوزراء وأمثال هؤلاء قد يدخل عليهم من المال ما يكون فيه كما قلت من الظلم والرشوة والسحت ونحو ذلك، فكان الورع أن يمسك ويداري، يداري يعني يأكل قليلا قليلا، يأكل قليلا قليلا. فلما لم يفعل ذلك سمعتم أنه سلب ما كان يجده من سلامة القلب واللذة بهذه اللقيمات. وهذا الكلام وإن كان ذكرناه كمقدمة، ولكن لا شك أن سلوك هذا المسلك في هذه الأعصار المتأخرة بالغ الصعوبة. يعني إذا كان ابن جوزي يتكلم هذا الكلام في عصره فما بالك بعصرنا واختلاط الحابل بالنابل وكثرة الشبهات التي دخلت على الناس في أموالهم وفي أعمالهم. لكن نذكر مثل هذا يعني لتأخذ منه القدر المستطاع. وأيضا ما سيأتينا في بقية الدرس إن شاء الله جل وعلا، يعني ليتقي العبد ربه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا فهذا الكلام يعني نحن متأخرون عنه بمراحل. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. إذا ذكرنا هذا الكلام فنذكره فقط من باب الإيقاظ، أما كوننا نحاول أن نفعل مثل ما فعل هؤلاء فهذا من صعوبة المكان، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. ننتقل إلى أصل البحث، هو البحث في القلب الصحيح، القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله جل وعلا به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد جاء في سنن النسائي من حديث شداد بن أوس أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يسأل ربه قلبا سليما، وهو سيد ولد آدم يهتم بهذا الأمر العظيم نظر لخطورته. فكان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. هذا الحديث صححه الألباني لغيره وراه أحمد بن حبان. ما هو هذا القلب السليم وما تعريفه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، وأكثر النقل من المجلد العاشر، فهو معروف بمجلد السلوك. السلوك يقول شيخ الإسلام: وهذا هو القلب السليم الذي قال الله فيه: إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك. مرة أخرى: سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة. ابن القيم رحمه الله تعالى يعرف أيضا القلب السليم في كتاب الروح بتعريف آخر، وسيأتينا دائما يعني كلام شيخ الإسلام ثم كلام ابن القيم. وابن القيم يعتبر هو الذي يعني سهل كلام شيخ الإسلام وصاغه بأسلوب أيسر وأسهل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني هو الذي سهل ويسر وانتخب من كلام شيخ الإسلام أشياء كثير وقرب كلامه. فهناك مواطن سنذكر فيها كلام شيخ الإسلام ونجد كلام ابن القيم يعني مأخوذ منه يعني كلام شيخ الإسلام أكثر من 90%، لكن أسلوب أسهل وأيسر، أيسر وأسهل، فتنتبه لهذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب الروح: هو السليم من الآفات، يعني الأمراض التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشبهة. هذه واحد من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس. إذن قلب السليم الذي سلم من هذين الأمرين، سلم من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، سلم من أمراض الشبهات وأمراض الشبهات تكون اعتقادية، تكون في العلم، وأمراض الشهوات تكون في الإرادة أو في العمل. قل: فالقلب السليم هو الذي سلم من هذا وهذا. ثم يقول في موضع آخر في غث اللهفان: القلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، والذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى، خلصت عبوديته لله جل وعلا إرادة ومحبة وتوكلا، يعني خلص في عبوديته أو أخلص في عبوديته لله جل وعلا بأنواع العبودية المعروفة، منها ما ذكره الإرادة، المحبة، التوكل، الإنابة، الآخر ما ذكره. ثم قال: فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيني هذا حتى يسلم من القياد والتحكيم لكل من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لابد مع كل هذه العبوديات من التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من شرعه، والتحاكم إليه وحده ولا يتحاكم إلى غيره. يقول: فيعقد قلبه معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم عقدا محكما، يعقد قلبه معه عقدا محكما. على أي شيء؟ على الائتمام والاقتداء به، على أن يكون دائما مؤتما به، مقتديا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دون كل أحد من الناس في الأقوال والأعمال. ثم يفسر الأقوال، يقول: من أقوال القلب وهي العقائد. تنتبه هذه الكلمات لأنها دقيقة ومهمة، أكثر طلاب العلم يخطون فيها. إذا قلت له: ما هو قول القلب؟ لا يعرف. قول القلب هو اعتقاده، هو اعتقاده، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، القدر خيره وشره. وبعضهم يقول: أقوال القلوب أن يمر التوحيد على قلبه، أن يمر التوحيد على قلبه، أمور الإيمان أمور التوحيد. فابن القيم الآن انتبه الآن لتعريفه وكلامه: من أقوال القلب وهي العقائد، أقوال القلوب هي اعتقاداته أو عقيدته. ثم قال: وأقوال اللسان، قول لسان، يقول: وهو الخبر عما في القلب. اللسان يخبر عما في القلب، من ذلك الشهادتان، استقرت الشهادتان في القلب وأخبر بهما اللسان، وكذلك باقي الأمور المعتقد. يقول ابن القيم: وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة، وتوابعها. أعمال القلوب كثيرة، منها الإرادة والمحبة والكراهة، وأيضا النية، وأيضا الإخلاص. الإخلاص أيضا من أعمال القلب وليس من اعتقاداته، تنتبه لهذا، يخلط في هذا كثير من الطلاب. الإخلاص من أعمال القلوب وليس من الاعتقادات. ثم قال: وأعمال الجوارح. وأعمال الجوارح، لأن عرفتم أن الإيمان ثلاثة أشياء: اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، عمل بالأركان. ثم يختم فيقول: فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله، يعني كثير وقليل، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يحكم عليه في اعتقاداته، في أقواله، في أعماله، سواء كانت أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، هو من؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما جاء به. ابن رجب يقول رحمه الله تعالى كما في جامع علوم الحكم شرح 40 أو 50: القلب السليم هو السالم، السالم من الآفات والمكروهات كلها. السالم من الآفات، جمع آفة، والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله، وخشية الله، وخشية ما يبعد منه جل وعلا. الطبري رحمه الله تعالى يقول في قوله: إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني عن إبراهيم عليه السلام، إذ جاء إبراهيم ربه بقلب سليم من الشرك، بقلب سليم من الشرك، مخلص له التوحيد، سليم من الشرك ومخلص له التوحيد. ثم ابن القيم يقول أيضا كلمة جميلة فيها: وهل عيش في الحقيقة، وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ يعني لا تغتر بأناس لهم مناظر جميلة في أجسامهم، عندهم أموال، عندهم مراكب فارهة نحو ذلك، لكن قلوبهم ميتة أو مريضة، أو لم يعرفوا العيش السعيد أو السعادة الحقيقية. يقول ابن القيم: والعيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم. وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة القلب، قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول: والقلب السليم والذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. مرة ثانية: والقلب السليم والذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، لأن هذه كل الأشياء التي ذكرناها وغيرها تبعد القلب عن ربه جل وعلا. فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله، يعني سلم من الشبهات، ومن كل شهوة تعارض أمر ربه. هذا فساد الإرادات. وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، مراد الله جل وعلا، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله، كل مانع وعائق، لأن العوارض كثيرة في الحياة والموانع كثيرة، سيأتي بعض الكلام فيها. فالقلب السليم يستسلم من كل هذا. ثم قال: فهذا القلب السليم في جنة معجلة. هذا القلب السليم في جنة، يعيش في هذه الدنيا هو في جنة، في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة البرزخ أيضا، يعني في القبر أو فيما بعد الوفاة، وفي جنة البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. هذا القلب السليم في جنة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ثم يقول: ولا يتم له سلامته، ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. الذي يبحث عن سلامة القلب مطلقا يذكر ابن القيم خمسة أشياء: يسلم من شرك يناقض التوحيد، هذا واحد، يسلم من الشرك الذي يناقض التوحيد، وتستطيع أن تقول من كثيره وقليله، يعني تزيد على تفسيرا ابن القيم من كثيره، من كثير الشرك وقليله، يعني الشرك الأكبر والأصغر، هذا واحد. وبدعة تخالف السنة، يسلم هذا القلب من البدع التي تخالف السنة. الثالث: وشهوة تخالف الأمر، تخالف الأمر الشرعي، وشهوة تخالف الأمر، يعني الأمر الشرعي. ومن غفلة تناقض الذكرى، يسلم هذا القلب من الغفلة، لأن غفلة خطيرة تضيع الإنسان وتمكن منه عدو إبليس، فهذا القلب يسلم من غفلة تناقض الذكرى، وهوى يناقض التجريد، يعني يقصد تجريد الإرادة لمحاب الله جل وعلا. واختم يقول: والإخلاص يعم، الإخلاص يعم، لعله يقصد يعم كل ذلك، هذا قاله في الجواب الكافي اللي هو الداء والدواء. ننتقل إلى علامات صحة القلب، كيف يعرف الشخص أن قلبه من القلوب الصحيحة السليمة، على ما صحة القلب. وهذا كله الذي سيأتي من إغاثة اللهفان، يعني ذكر ابن القيم تباعا على ما صحة القلب، نذكرها وأنت طبيب نفسك أو صيدلي نفسك، قسم عندك بما سنذكره، ثم ابحث عن الدواء. قال هنا أربعة أمور، القيم يقول: غذاء نافع، غذاء نافع، ودواء شاف. انتبه الآن، هناك غذاء ودواء، وهذا واضح حتى في أمورنا العادية، أنت تتغذى على غذاء طعام معين وشراب معين، وهناك دواء آخر غير الغذاء. كذلك القلب له غذاء وله دواء، له غذاء وله دواء، غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك، كما هناك في أغذية البدن مضرة، أيضا في أدوية مهلكة، قد يأخذ الإنسان الدواء تلك خطأ مثلا فيكون فيه هلاكه وحتفه. ثم يقول ابن القيم: فالقلب الصحيح، قلب الصحيح السليم، يؤثر النافع الشافي، النافع يعني الغذاء النافع، الشافي يعني الدواء الشافي، على الضار المؤذي، والقلب المريض ضد ذلك، القلب المريض دائما يبحث عن ما فيه هلاكه ومضرته. ثم يبين: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان. نحن الآن نتكلم على القلب وليس على البدن، دخلنا الآن القلب. أنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن. ثم يستدرك ويقول: وكل منهما فيه الغذاء والدواء، كل منهما فيه الغذاء والدواء، يعني الإيمان في الحقيقة هو غذاء ودواء، والقرآن كذلك غذاء ونواء. إذن هذا أول شيء، القلب الصحيح يؤثر يعني على ما صحته النافع الشافي على الضر المؤذي. ثانيا، من علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، يعني هذا القلب يرتحل من هذه الدنيا، هو فيها لكنه في الحقيقة متعلق بالآخرة، أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها، يعني كأنه من أهل الآخرة ومن أبناء الآخرة، مع أنه يعيش في جسد في الدنيا لكن في الحقيقة وقلبه متعلق بالآخرة، كما جاء في الحديث عن الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد. هل معنى معلق قلبه معلق بالمساجد أنه جالس في المسجد 24 ساعة؟ لا، أجب أنه يصلي الصلاة ثم يذهب إلى عمله أو إلى بيته أو إلى غير ذلك وقلبه معلق بالمسجد، ينتظر متى يسمع النداء حتى يلبي. فهنا كذلك هذا قلب معلق بالآخرة مع أنه يعيش في الدنيا. يقول حتى يبقى كأنه من أهلها، يعني من أهل الآخرة وأبنائها، جاء إلى هذه الدنيا غريبا، جاء غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه كالمسافر. المسافر عندما يذهب إلى مكان يذهب يأخذ حاجته منه ويرجع. أنت الآن قد تسافر إلى القاهرة أو تسافر إلى مكة أو للمدينة، تذهب تقضي شيئا ثم ترجع. ثم يذكر الحديث الذي في الصحيح لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم ابن القيم يزيد عليه زيادة ليس في البخاري، وهي: وعد نفسك من أهل القبور. وعد نفسك من أهل القبور، هذه موجودة في مسند أحمد والترمذي وإسناده حسن لغيره. إذن حديث كاملا كما أورده هنا: كن في الدنيا كأنك غريب. كان هذا كلام الصوم يقوله لابن عمر، لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. ثم يذكر بيتين القيم يذكرهما من الهمية، يقول: فحي على جنات عدن، فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. المخيم والبيت الحقيقي والأساس هناك في الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو. العدو سبانا. من هو العدو الذي سبانا وأسرنا؟ وإبليس الشيطان الذي أغوى أبانا آدم من أكل من الشجرة. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم أو نسلم؟ كلها قراءات في هذه الكلمة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم؟ قال: ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه. القلب السليم لا يزال يضرب على صاحبه، يحرك صاحبه للإنابة والإخبات، يقول ويتعلق به، يعني يتعلق بالله جل وعلا تعلق المحب المضطر إلى محبوبه، تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. لماذا؟ ابن القيم يقول أنه لا حياة له ولا فلاح له ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه، يعني برضا الرب جل وعلا وبقربه والأنس به جل وعلا. فبالله فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح، يفرح بالقرب من ربه جل وعلا والأنس به، وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. ثم قال بعد كلام: فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله جل وعلا أبدا. وفيه شعث لا يلمه، يعني تفرق لا يلمه غير الإقبال عليه. وفي القلب مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده جل وعلا. ثم يذكر بعض الآثار عن بعض الصالحين، منها قول بعضهم: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال آخر: إنه ليمر بأوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يعني بعض الناس في هذه الدنيا قد يجد من رقة القلب وطيبه وصحته وحلاوة المناجاة ونحو ذلك ما يقول: لو أن أهل الجنة يشعرون بمثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وهو ما زال في الدنيا. وهذا الكلام يعني كأنه مر بنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إما أن يكون من كلام شيخ الإسلام أو نقله أيضا شيخ الإسلام. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته. يعني هذه الدنيا ليس لها أي طعم أو حلاوة إلا بمحبة الله جل وعلا وبطاعته جل وعلا. والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته جل وعلا. يقول: ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله، يعني العارف بالله يقصد أهل العلم وأهل الزهد وذلك، هذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليه من الموت. ما معنى الفوت هنا؟ فوت القرب من الله جل وعلا، وفوت المحبة، وفوت لذة المناجاة له سبحانه وتعالى، وفوت حلاوة المناجاة. عندهم هذا الفوت أشد عليه من الموت. الناس الآن عندهم فوت الدينار والدرهم أشد عليهم من الموت، أو فوت المناصب وأماكن الجاه أشد عندهم من الموت. لا، القلب السليم الصحيح اليقظ عنده فوت هذه الأمور التي ذكرناها من الأنس بالله وقربه وحلاوة مناجاته أعظم عندهم من الموت. لماذا؟ يقول: لأن الفوت انقطاع عن الحق جل وعلا. لأن الفوت انقطاع عن الحق، يعني انقطاع عن الله جل وعلا. والموت انقطاع عن الخلق، يعني غاية الموت إذا الإنسان مات أنه يفارق الأحبة وينتقل عنهم، يفارق المخلوق. لكن هذا الفوت الذي نتكلم فيه، يقول ابن القيم: فكم بين الانقطاعين، الانقطاع عن الله جل وعلا، الانقطاع عن الخالق، هل هناك مقارنة بين ذلك الانقطاع والانقطاع عن الخلق؟ لا مقارنة. فكم بين الانقطاعين. يقول وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله، هذه الكلمة نقيم كررها وهي لم ترد في الحقيقة لا في الكتاب ولا في السنة، لكن يحمل كلامه هنا على معنى العبادة، سيأتي الآن أكثر من نص بهذا. والله جل وعلا لا يحتاج إلى خدمة أحد يخدمه جل وعلا، فلذلك هذه الكلمة تكررها لكنها لم ترد في النصوص، وبعض الناس استخدمها استخداما خاطئا. يقول: من سر وينقل هنا عن يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته. طبعا لا نقول هنا بخدمته معناه بعبادته أو بطاعته، لا، نقول سرت الأشياء كلها به، يعني تخضع له أو تلين له ولا تنافره. يعني العبد إذا ارتكب المعصية قد تنافره أشياء كثيرة جدا، كما قال بعض السلف: إني ارتكب الذنب فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يرتكب الذنب فيجد أثر الذنب في خلق امرأتي ودابتي، تنفر منه الدابة وتنقلب عليه المرأة، وهذا سيأتي إن شاء الله في أمراض القلوب. ثم قال: ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل واحد بالنظر إليه. يعني إذن الآن في فرق الآن بين الأمرين: قرت عينه بالله بعبادته وبطاعته والأنس به وبقربه وبدعائه، قرت عيون كل واحد بالنظر إليه. الخلق عندما ينظرون إليه يطمئنون ويزداد إيمانهم. قال: ومن علامات صحة القلب، هذا عنصر جديد، ألا يفطر عن ذكر ربه. قال: ولا يسأم من خدمته، يعني نقول على ما فسرنا يعني من عبادته. ولا يأنس بغيره، إلا لا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به. إذا الإنسان يأنس بصاحب يدله على ربه ويأخذ بيده إلى رب جل وعلا ويذكره نفسه وينصحه إذا أخطأ وإذا غفل، ويأخذ بيده إلى مراد الله جل وعلا إلى محابه. فإن لم يكن الأنيس كذلك والصاحب كذلك فلا خير فيه. ويذكره به، ويذاكره أيضا، ويذكره بهذا الأمر، يعني يذكره به ويذكره بهذا الأمر. يقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون: اجلس بنا نؤمن ساعة. قال: ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده، سواء ورد الصلاة بالليل أو ورد القراءة تلاوة أو ورد الذكر ونحو ذلك، إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. إذا فاته الورد اليوم، ينبغي الإنسان أن يكون له ورد من قيام الليل أو صلاة الليل ومن التلاوة والذكر، ولا يتساهل في ورده مهما حصل. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته الورد من الليل يقضيه بالنهار، يصلي بالنهار شفعا. إذا فاته ورد من الليل لعارض من العوارض كنوم أو سفر نحو ذلك يقضيه من الليل من النهار، يقضيه من النهار. فالإنسان يعود نفسه ألا يتساهل في ورده، ويجعل له وردا ولو شيئا يسيرا ينتظم فيه وينتظم عليه. يقول هنا: إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص. الإنسان الحريص الشحيح الحريص على ماله من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. سادسا عند ابن القيم: ومن علامات صحته أنه يشتاق أيضا إلى الخدمة، يعني يشتاق إلى الطاعة أو إلى العبادة، كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. يشتاق إلى طاعة الله جل وعلا وإلى عبادته، كما أو أكثر، هنا أقول كما، يشتاق الجائع إلى الطعام الشراب السابع ومن علاماته من صحته أن يكون همه واحدا الناس لهم هموم كثيرة، منهم من همه التفوق في الدراسة، منهم من همه الملذات، منهم من همه الطعام والشراب، منهم من همه المال، منهم من همه الدين، منهم من همه جمع المال، منهم من همه العلم، منهم من همه مساعدة المحتاجين والفقراء واليتامى ونحو ذلك. تتنوع هموم الناس، فبعضهم يدور قلبه ويصب قلبه إلى العرش نحو العرش، وبعضهم قلبه يحوم حول الحش يعني دورات الخلاء أو الحمامات. فيقول من علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله، يعني في الله وفيما يقرب الله جل وعلا وفي أمور الآخرة، يجمع شمله على آخرته ولا يجعل كثرة الهموم تشتته. ذكرنا لكم فيما سبق أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية كان يضرب مثالا لأمور الدنيا مع يعني صاحب القلب السليم، أن الدنيا إذا جاءته تكون في يده ولا تكون في قلبه، وضرب لذلك مثالين. الأول كراكب الحمار، يركب الحمار يصل به إلى مأربه أو إلى حاجته أو إلى مكانه، ولا يدخل التعلق على الحمار في قلبه ولا حب الحمار في قلبه. المثال الآخر حاجة الإنسان إلى قضاء حاجته في دورات المياه أو في الخلاء، يدخل ويقضي حاجته ويخرج، ولا ليس هناك حب لهذا المكان في قلبه البتة، وهذا معروف لكل أحد. فهذا الذي ينبغي، لابد له من طلب المعاش، ولابد له من الاقتياد حتى يتعفف عن سؤال الناس، وهذا يكون إذا جاءته الدنيا تكون في يده ولا تكون في قلبه. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها. أرحنا بها كما في الحديث، الناس تقول الآن أرحنا منها، إذا جلست بعد الأذان 5 دقائق 10 دقائق الناس تقول تنتظرون صلاة كذا، إذا كنت في المغرب تقول تنتظرون العشاء الظهر، تنتظرون العصر، يريدون الخروج منها. القلب السليم بالعكس يشق عليه أن يخرج من الصلاة، اشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، يهتم بتصحيح العمل أكثر من العمل. يقول منها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. كثير من الناس قد يهتم بالعمل لكن لا يهتم بتصحيح العمل، وذكرنا كثيرا أن تصحيح العمل العمل الصالح الصواب لا بد فيه من شرطين، الإخلاص والاتباع. يقول فيحرص على الإخلاص فيه هذا الأول، والنصيحة والمتابعة هذا الاتباع والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه، يشهد منة الله عليه فيه. يعني من الذي تفضل عليك في العمل؟ من الذي أعطاك القدرة؟ من الذي بين لك ودلك عليه وأرشدك إليه؟ من الذي وفقك إليه؟ لماذا كل هذا؟ لابد منه لماذا؟ حتى يدفع عن نفسه العجب والغرور. سيأتينا في الأمراض أن هذه الأمراض الخطيرة المهلكة المميتة، العجب والغرور. قد يعمل إنسان عملا فتعجب نفسه ويغترس فيهلك بسبب هذا العمل، يعني ليس بسببه، وإنما العمل أدى إلى هذه النهاية الوخيمة المهلكة. يشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. يعني من عليك بهذا العمل، هل شكرت هذه النعمة؟ ثم بعد كلام يقول: فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي، إذا عرض له رأى أو علم أو شاهد أو سمع أمر من الله جل وعلا بأمر من الأمور أو نهيا عن شيء ما، أحس من قلبه ناطقا ينطق، يعني أحس من داخل قلبي من يقول لبيك وسعديك إني سامع مطيع متصل، يعني لبيك يا رب وسعديك إني سامع مطيع لأمرك متصل لما أمرتني به أو نهيتني عنه، ولك علي المنة في ذلك، ولك علي المنة في ذلك، والحمد فيه عائل إليك. وإذا أصابه قدر، يعني شيء مؤلم، وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، فقير إليك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تقوني، إن لم تحملني وتقوني، لا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. شدة الافتقار لله جل وعلا، شدة الافتقار له سبحانه وتعالى، وشدة اللجوء إليه سبحانه وتعالى بكل جوارح الإنسان، وعلى رأسها القلب الذي نتكلم عنه. قال ابن القيم: فينطرح بمجموعه بين يديه، ينطرح بمجموعه بين يديه، ويعتمد بكل يده عليه، فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي. يعني إذا أصابه مكروه، يعني لا يتمرد على القدر ويشتكي ربه، لكن يقول كما قال هنا: رحمة أهديت إلي. متى تأتي هذه الرحمة؟ يعني إذا احتسب ولم يجزع واسترجع. قال: ودواء نافع من طبيب مشفق. دواء نافع، الله جل وعلا يبتلي عباده ويربي عباده بما فيه ألم لهم أحيانا، حتى المصائب فيها تربية للعباد، الأقدار المؤلمة فيها تربية للعباد. فهو جل وعلا الرب، ومن معاني الرب المربي. قال: ودواء نافع من طبيب مشفق. لو صح الحديث إن ضوء الطبيب، ذكر الشيخ الألباني صحيح الجامع، لصح هذا، وإن لم يصح فيكون هذا من باب الإخبار. دواء نافع من طبيب مشفق، وإن صرف عنه ما يحب، صرف عنه ما ما يحب العبد مما يظن العبد أن فيه مصلحة له، قال شرا صرف عني، صرف عني شرا. ثم يأتي بأبيات من الشعر يقول فيها وكم رمت أمرا، يعني كم أردت أمرا رغبت في أمر، كم رمت أمرا خرت لي فيه انصرافه، كم رمت أمرا خرت يعني اخترت لي في انصرافه، خرت لي في انصرافه، وما زلت بي وما زلت بي مني أبر وأرحم، يعني الله جل وعلا أبر بك من نفسك وأرحم بك من نفسك ومن أبيك وأمك ومن أعز الناس إليك، وما زلت بي مني أبر وأرحم، يعني أنت أبر مني بنفسي وأرحم. ثم قال فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى به طريقا إليه، كل ما أتاه من رب جل وعلا من السراء والضراء اهتدى به إلى رب جل وعلا، زاده هداية وثباتا ويقينا وهدى. قال وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، يعني إذا أصابه ضراء فتح له باب. ما هو هذا الباب؟ باب التضرع والدعاء والالتجاء والاستغفار والتوبة وغير ذلك. كما قيل يذكر بيت من الشعر يقول ما مسني قدر بكره أو رضا، يعني وأنا كاره أو أنا راض، ما مسني قدر بكره مني أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، إلا اهتديت به إليك طريقا. يجعل هذه المحن تنقلب إلى منح ويزداد بها هداية وثباتا. ثم يقول بيت آخر أمضي القضاء على الرضا به، أمضي القضاء على الرضا به مني، أمضي القضاء على الرضا به مني بها، يعني بهذا المقدرات. إني وجدتك في البلاء رفيقا، إني وجدتك في البلاء رفيقا. وأيضا الرفيق ورد في صحيح البخاري إن الله هو الرفيق وإن الله يحب الرفق بالأمر كله. الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا الاسم في الأسماء الواردة في السنة، اسم الرفيق. أمضي القضاء على الرضا به مني بها، إني وجدتك في البلاء رفيقا. ثم يتعجب ويختم هذا الكلام بقوله فلله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر، يعني يتعجب عن هذه القلوب وما فيها من الضمائر الحية السليمة اليقظة. يقول وماذا أودعت من الكنوز والذخائر، يعني ماذا أودع في هذه القلوب من الكنوز والذخائر، سواء مما يتعلق بأعمال القلوب أو مما يتعلق بالعلم وغير ذلك. ولله طيب أسرارها ولا سيما يوم تبلى السرائر، ولله طيب أسرارها ولا سيما تبلى السرائر، ولا سيما يوم تبلى السرائر. ثم قال بيتا سيبدو لها طيب ونور وبهجة، سيبدو لها يعني يوم تبلى السرائر طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. تالله هذا قسم، تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت له، شمرت هذا الهدف العظيم الجليل الذي لا يساويه شيء تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت له واستبان لها صراط المستقيم فاستقامت عليه، يعني ظهر لها الصراط المستقيم فاستقامت عليه ولم تعدل به شيئا، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى، دعاها ما دون مطلوبها، يعني دعتها العوارض والعوائق الدنيوية فلم تستجب له، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له، واختارت على ما سواه، ممكن يكون هنا في سقط الحرف، واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه، يعني وآثرت ما لدى ربها جل وعلا. يعني بهذا نكون قد أخذنا ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي علامات صحة القلب السليم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القلب السليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن